السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم واقفين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، اللهم أمين يا رب العالمين. وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. معي ومعكم فضيلة الشيخ شعبان درويش، أهلا ومرحبا شيخ الكريم.
أهلا ومرحبا، حياكم الله يا أستاذ أحمد.
صلى الله عز وجل أن يمتعكم بالصحة والعافية وأن ينفعنا بعلمكم، اللهم أمين يا رب العالمين. نعتذر عن التأخير مشاهدينا الكرام، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وننتظر اتصالات حضراتكم ليتمكن فضيلة الشيخ شعبان درويش من الإجابة عليها أثناء اللقاء بإذن الله تعالى. ونبدأ معكم بأسئلة صفحة البرنامج أهل الذكر على الفيسبوك. شيخ الكريم، كيف نواجه الاختلاط في الجامعة حيث أنها أول سنة لي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أقول لابني السائل أو ابنتي السائلة، هذا الاختلاط هو شيء عمت به البلوى، ليس في الجامعة فقط، في الجامعة وربما في المدارس وربما في جهات العمل وربما في المواصلات العامة وفي الشارع العام وفي الأسواق، فهذا شيء عمت به البلوى، والواجب على المسلم والمسلمة أن يحتاط من هذا الاختلاط وأن يستعين بالله عز وجل أولا على غض بصره. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وأيضا ينبغي على الفتيات المسلمات أيضا أن يتحلين بهذا الأدب وهذا الخلق، ألا وهو غض البصر. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. الأمر الثاني، إن كانت السائلة فتاة فعليها أن تحتشم وأن تلتزم الحجاب الشرعي، لأن الفتاة المتبرجة في الحقيقة هي من تعاكس الشبان بثيابها وملابسها المتبرجة، بدليل أن هذه الفتاة نفسها لو احتجبت ولبست حجابا شرعيا ولبست النقاب الذي هو هدي المؤمنات الصالحات، فإن أحدا لا يمكن أن يتعرض لها أبدا. قال الله عز وجل: يا أيها الرسول يا في تصرفي.
تفضل تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا. نعم تفضل.
ربنا يبارك فيك.
نعم وإياك.
معلش أنا سؤالي طويل شوية، ربنا يبارك في عمرك.
تفضلي وإياك تفضلي.
سلامي للشيخ شعبان.
نعم.
أنا حماتي عندها 90 سنة، كانت شغالة في السعودية، نزلت مصر من 30 سنة، فجابت حاجات ركناها في شقة كمخزن، الشقة دي في الدور السابع. المهم لما جت الوقت صاحب البيت طلب الشقه، فقلنا الحاجات دي نتصرف فيها لان شقتها مش هتشيل الحاجات دي. فسالناها احنا نبيع الحاجات دي وكده، قالت ده هي بتوه، الذاكره عندها بقت ضعيفه جدا. قالت بيعوا اللي تقدروا تبيعوا، وبعد ما بيعنا حاجات قالت لا انا عايزه اشوف حاجتي وانا اللي اقول بيعوا ايه وجاوب كام. قالت راح اشوف الحاجه. طبعا الشقه في الدور السابع هي عندها خصومه ما بتتحركش، واحنا ما نقدرش نلاقي الحاجات دي كلها للشقه الثانيه اللي هي تشوفها. فالمهم ان في حاجات اتباعت، واحنا قدرنا ثمن الحاجات دي، نسى حاجات من 30 سنه، طبعا في اللي شايط منها وفي اللي دايب وفي اللي كده، فاحنا قدرنا الحاجات دي بثمننا احنا. الوقت هي رفضت، قالت لا انا عايزه اشوف حاجتي وباعت وكده. التصرف ايه للحاجه اللي اتباعت؟ التصرف ايه في الحاجه اللي احنا مش قادرين نوديها الشقه عندها؟ نعمل ايه؟
نعم.
هي بتتوه خالص، يعني هي بتتوه خالص. حتى الفلوس اللي بتاخدها بتخبيها، فما بتعرفش تخبيها فين وبتنسى مكانها فين.
نعم. هي عندها يعني الزهايمر او بتنسى؟
هي تسعة، عدت ال 90 سنة كمان.
ما شاء الله. الله يديها الصحة والعافية.
اللهم امين.
طيب حاضر.
التصرف ايه بقى في الحاجة دي؟ التصرف ايه؟ هل احنا نبيع ولا ما نبيعش؟ والاتمنت بقى ايه باسعار 30 سنه كاتو ولا الوقت ولا ايه الوضع؟
واضح السؤال يا ام محمد، ربنا يديها الصحه والعافيه. حاضر، في امان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك توقفت عند آية كريمة شيخي كريم. نعم.
قال الله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك ونسائك وبنات المؤمنين قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. فالفتاة المعروفة بالحشمة والأدب والعفة والحجاب لا يتعرض لها أحد، فهذا أيضا من الأحصان الشرعية التي تتحصن بها الفتاة المسلمة من شر الاختلاط سواء في الجامعة أو في جهات العمل أو في أي أماكن أخرى عامة. أيضا من الحصن الثالث أنه الشاب يحترز من مخالطة الفتيات، إنما يجعل مخالطته لزملائه من الشبان،
يعني الشباب
والطلبة
مع الشباب والفتيات
وكذلك
مع الفتيات.
الفتيات مع الفتيات مع الطالبات، فلا تختلط الطالبة بالطلاب ولا يختلط الطالب بالطالبات حتى يحافظ على حدود الله تبارك وتعالى. وكلنا يعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الدخول على النساء من الفتن التي يخشى التعرض لها. ما تركت فتنة بعد أضر على الرجال من النساء، لكن الاحتراز والاعتصام بالله عز وجل وبمثل هذه الوسائل إن شاء الله عز وجل تكون فيها نجاة للشاب والشابة على حد سواء، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أخت أم محمد، يعني ربنا يدي الصحة لحماتها يا رب العالمين، 90 سنة الله أكبر، ربنا يبارك في عمرها يا رب. ومسألة إن هي في حاجات مدخراها من ساعة ما رجعت من السعودية من 30 سنة وفي الدور السابع وهي ما بتطلعش الدور السابع، وصاحب الشقة يبدو إن هو محتاج الشقة، هم باعوا أشياء وهي تقول لهم أنا أريد هذه الأشياء، يعملوا إيه؟ والسعر يكون بسعر هذه الأيام ولا بسعر 30 سنة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، هو ورد في ثنايا سؤال الأخت أن هي ذاكرتها ضعيفة، أحيانا تخفي الأموال وبعدين تنسى أين
وضعها،
وبعدين هي أذنت الأول في البيع والآن عمرها 90 عاما، يعني هي بلغت من العمر من العمر إتية، وهي هرمت بالفعل، وهذه من أعراض الشيخوخة المتأخرة. ولذلك أنا أقول لأوليائها: ما دامت قد أذنت أول الأمر أنه بيعوا، وأنتم بالفعل شرعتم في بيع بعض الأشياء، فلا تعبأوا الآن باعتراضها ولا تعبأوا الآن بمطالباتها: لا أنا مش عايز الفلوس، أنا عايز الأشياء نفسها، لأن الأشياء قد بيعت بالفعل، وأنتم تصرفوا في الموجود من الأشياء المتبقية حسب ما تكون فيه المصلحة. يعني هناك أشياء لعلها من 30 سنة خلاص بليت، يعني كانت لها قيمة من 30 سنة أصبحت الآن لا قيمة لها. يعني لو تخيلت بعض مثلا الملابس من 30 سنة خلاص أعتقد الآن بليت، لو تصورنا مثلا حتى جهاز كهربائي كاسيت ولا تسجيل خلاص شيء عفى عليه الزمن كما يقولون، وأصبحت أشياء لا قيمة لها في الغالب إلا النذر القليل. وبالتالي أقول أنتم الآن أشبه بالأولياء لها، وهي أشبه يعني معذرة في التعبير أشبه بالسفيه الذي أمر الله عز وجل بالحجر عليه وعدم الاعتداد بتصرفاته ولا بذمته المالية، وهي صاحبة الآن ليست صاحبة ولاية على نفسها، 90 عاما بلغت من العمر عتية.
مش شرط يا شيخ.
لا أبدا، ما هي بتروح وتيجي
دي، هي دي، لكن مش كل اللي عنده 90 سنة
كده. أنا بقول على دي أنا بتكلم على صاحبة السؤال، على المسؤول عنها يعني. فأقول أنتم الآن أولياؤها، افعلوا المصلحة ولا تعبأوا باعتراضها أحيانا أو بتذكرها أحيانا أو بنسيانها أحيانا،
مع حسن المعاملة،
مع طبعا البر بها والإحسان إليها والقيام على شأنها وحاجياتها، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخت أم محمد، السلام عليكم.
أيوة، لو سمحت عم الشيخ أحمد.
فضل.
أنا شيخ، عندي 52 سنة ومريضة بالجلب والسكر والضغط، وبعدين ان شاء الله مسافرة شد السنين.
بنا يتقبل، مش فيك وعافيك يا رب.
ومعايا 3 ولد وبنتين، جوزت الولد والبنت ولسه البنت رايحة أولى كلية، ومعايا ذهب ومبلغ من المال، فأنا عايزاه أحوشه علشان تعليمها وجهازها.
يعني أنت عندك ولد وبنت ولا ولد وبنتين؟
ولد وبنتين. الولد اتجوز والبنت اتجوزت لسه بنت بس. لسه في أولى كلية.
تمام.
ومعايا مبلغ من المال، معايا ذهب. فأنا عايزة أني رايحة أشد السند، وأنا مريضة بالجلد ومريضة خالص يعني. فقال لي دلوقتي ان الذهب والمال دي يبقى لبنتي لتعليمها وجهازها.
تمام.
فهل دي حرام عليا؟
حاضر يا ام محمد، واديك الصحه والعافيه ويتقبل منك الحج يا رب، امين يا رب العالمين. في سؤال تاني يا ام محمد؟
عايز اتبرع بنص الذهب لله.
تتبرعين بنصف الذهب لله؟ حاضر.
رأي الشيخ إلو سمحت، معلش.
حاضر، في أمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخي الكريم، سؤال الأخت محمد المتصلة الثانية، ربنا يشفيها ويعافيها، هي 52 سنة ومريضة بالقلب والسكر وكده، وعندها الحمد لله يعني هذا العام الحج بإذن الله تعالى، وولد وبنتان، ولد تزوج وبنت تزوجت، وعندها مبلغ من المال وذهب، تريد أن تدخر الذهب والمال لهذه البنت الأخرى اللي هي التي لم تتزوج بعد. ولكن بعد هذا الاتصال من معنا؟ أم أحمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. ممكن أسأل الشيخ سؤال؟
فضلي.
كنت عايز أسأل، أنا هعمل لبنتي عقيقة، فكنت بسأل بس إذا كنت ينفع أن أنا أعملها في عيد الأضحى فأكسب بها ثواب العقيقة والأضحية، النيتين يعني أجمع النيتين مع بعض.
حاضر،
شكرا.
فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تعمل هذا الأمر شيخ الكريم، هل تقوم بهذا الأمر أم لا؟
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني حس الأولياء وأمر الأولياء يعني الأباء والأمهات بالعدل بين أبنائهم، فقال عليه الصلاة والسلام اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم. وليس المراد بالعدل المطلق التسوية، يعني الدنة دي خمسة يبقى لازم ندي خمسة، إنما الخمسة في هذا التوقيت كانت تكفي حاجة الأولى، لكن الخمسة في التوقيت الثاني لا تكفي حاجة الثانية. المهم إنه أمرنا عليه الصلاة والسلام بالعدل بين الأبناء. وهي الآن بارك الله فيها الأخت السائلة زوجت الابن وأنفقت عليه في تعليمه وزواجه، وزوجت البنت الثانية وأيضا أنفقت عليها في تعليمها وزواجه، فالعدل يقتضي إن البنت الثانية اللي هي الثالثة في الأبناء أيضا تنفق عليها في تعليمها وفي زواجها أيضا. فإن كان الذهب والمال يكفي لنفقات تعليم البنت ونفقات زواجها من غير زيادة، خلاص افعلي هذا واحبسي هذا المال لصالح البنت المتبقية حتى تتم تعليمها وحتى تنفق على زواجها. أما إن كان هذا المال والذهب يزيد عن حاجة البنت في نفقات التعليم وفي نفقات الزواج كما تزوج أخوها وتزوجت أختها، يبقى القدر الزائد ده ترده إلى الأبناء بعد ذلك مرة أخرى للذكر مثل حظ الأنثيين، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخت أمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمحت أسأل الشيخ على السؤال؟
فضل.
أنا حضرتك مش من هنا وموجودة دلوقتي حاليا في مصر، وكان معايا طفل صغير عنده سنة ونص، وجيت اشتغل في مكان عند ناس، وبعدين كان عندهم حمام سباحه كده كانوا هاجرين ومش ملان، ده كان الشتاء، قعدت حوالي 7 شهور، وبعدين جه مال الحمام ده فجابوا صاحب المكان استاذننا ان احنا نملى، قلت له انا حضرتك معايا ولد صغير ومش هينفع احنا نملى دلوقتي عشان هو شايل، اما تحاول تتصرف له في حاجه. فعلا جابوا ناس وعملوا له خشب، وانا كنت موجوده فوق اشتغل ونزلت، فقلت لوالده الخشب ده كده مفرغ كبير مش هينفع، قال لي اسكت
مالخش. ممكن بالفعل في كلام بيقع مني يا أمة الله،
ارفع الصوت،
ارفع الصوت قليلا يعني.
ماشي حضرتك.
يعني هو حمام السباحه ده هم ردموه ولا عملوا فيه؟
لا هم كانوا هاجرينه في الشتاء، هو كان فاضي لان كان واقع منه طفل قبلها، وطبعا صاحب المكان هي صاحبه الشغل مشيت، اللي كانت شغاله مشيت، وبعدين هم قعدوا بقى طبعا الشتاء وجا صف تاني فملوه، فقالوا لي احنا كده هنملى الحمام السباحه، قلت لهم اما تعمل له حاجز عشان انا معايا عيال صغير، راحوا مالينه وراحوا جايبين واحد عمل خشب، انا نزلت كنت شغاله الاتصال.
هو طيب، عوده الاتصال من فضلك لاني انا السؤال مش هينفع استنتجه، فاتصلي تاني من فضلك. نعم شيخي الكريم، ايضا ام محمد تريد ان تتبرع بنصف الذهب صدقه لله عز وجل، فهل تفعل هذا؟
الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، اقول لها جزاك الله خيرا ان تتصدقي لله عز وجل، فان الانفاق في سبيل الله تعالى له اجر عظيم، مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبه انبتت 7 سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. والصدقة تطفئ غضب الرب، لكنك إذا تصدقت لا تتصدق بأكثر من الثلث، بل إن الثلث كثير. فأنا أنصح أختنا أم محمد أن تتصدق بربع مالها لا أكثر، حتى يكفي المال المتبقي لنفقات تعليم البنت وتزويجها، وإن زاد على هذا القدر ترده في الأبناء 3 مرة أخرى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. لا تزيد عن الثلث يعني،
لا تزيد عن الثلث، والربع أفضل من الثلث، لأن نعم. النبي قال والثلث كثير نعم. وليس أقل من الثلث إلا الربع.
جزاك الله خيرا شيخي كريم. أستاذ مجدي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
تفضل يا فندم.
بقول عليك الله يا استاذ احمد، ما حكم الامام كان بيصلي بينا وهو جاي يركع بدل ما يقول الله اكبر قال السلام عليكم ورحمه الله وبعد كده قال الله اكبر؟
يعني سلم وهو
في موضع التكبير،
في موضع التكبير بدل تكبير الانتقال،
هو نازل بينا يركع بدل ما يقول الله اكبر قال السلام عليكم وبعد كده قال الله اكبر، ودي حكمها يعني.
طيب حاضر.
فالحاجات انا شفنا والله يا استاذ احمد بعد ما حضرتك دلوقتي في اختلاف كتير بين العلماء، علماء افاضل كبار يعني، وده بنسمع ده يضل ده وده يشتكي ده وده يعمل كده، احنا نتبع مين ولا
خلاف في ايه؟ في الاحكام الفقهيه ولا انا مش فاهم؟
في الاحكام الفقهيه والاحكام الدنيويه اللي احنا عايشينها في الوقت الحالي في مصر والكلام ده، ده بيضل ده وده بيضل ده، وناس علماء افاضل كبار سؤال يعني نحتسبهم عند الله هكذا، فاحنا مش عارفين نتبع مين ولا نمشي مع مين. اول وده بيتكلم بالكتاب والسنه وده بيتكلم بالكتاب والسنه، وده ليه دلاله وده ليه الدلال بتاعته، احنا مش عارفين، احنا ساكنين في النص، مش عارفين نمشي مع مين بالظبط.
حاضر.
والحاجه الاخيره بس الشيخ شعبان ما قال حضرتك ينبه بس على الـ على الـ على الزواج وعلى الاباء بالنسبه للبنات اللي بيمشوا في الشارع مثل الرجال.
الاباء يعملوا ايه يا استاذ مجدي
مع البنات يعني؟
لبس البنات؟
اللبس والفتنة اللي احنا فيها ديت، حتى المنقبات بيبقى لابسين منقبات، والله ربنا يعافينا يعني الله اعلم بيلبسوهم ماشي ازاي. فانا بس الشيخ شعبان يعني الاقي ناس مثلا يخش يصلهم بنات لابسين بناطيل
واضح 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 كما قال الشيخ من عموم البلوى، نسال الله العافيه، الصوره واضحه في الشارع لكل ذي عينين، ربنا يرضى عنا وعنك. شكرا يا استاذ مجدي، فامان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركات. أم أحمد، مسألة العقيقة لابنتها هل لو هي قامت بها في عيد الأضحى لتنال الثوابين معا؟ شيخي كريم. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أنا أظن أنه أختنا أم أحمد تسأل عن جمع العقيقة والأضحية في نسك واحد.
نعم.
فأقول إذا كنت ستذبحين شاة أو شيئا من الماعز على أنه عقيقة وأضحية في نفس الوقت فإن هذا لا يجزئ، لأن أقل الأضحية شاه أو شيئا من الماعز، وأقل العقيقة أيضا نفس الطريقة شاة أو شيء من الماعز يعني جدي ولا غيره. إنما إذا كنت تريدين أن تذبحي ذبيحة كبيرة اللي هي البقرة أو الجاموسة أو الجمل، فإن البقرة أو الجاموسة أو الجمل تساوي 7 خرفان، 7 أسهم. يمكن ان احنا نعمل سهم للأضحية وما زاد من الأسهم 6، لو عندك 6 عقائق تستطيع ان تجعل 6 أسهم الاخرى للعقائق. انما اذا كانت الذبيحة صغيرة من الماعز او الضأن فانها لا تكفي الا في نسك واحد، فما سمعنا عند اهل العلم من لدن النبي صلى الله عليه وسلم الى اليوم ان احدا اجاز ان نضحي بنصف خروف او بنصف جدي او ان نعق بنصف خروف او بنصف جدي، انما الحد الاقل في النسك في الاضحية والعقيقة هو الماعز او الضأن، اما الذبيحة الكبيرة يجوز فيها المشاركة. والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. استاذ طلعت، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اهلا مرحبا، تفضل.
ازيك يا استاذ احمد؟ معك صلاح.
اهلا مرحبا، تفضل يا اخي طلعت.
سلامنا نعم. للشيخ شعبان،
الله يسلمكم من كل سوء.
انا بساله في
وطي التلفزيون،
بالنسبه للتسابيح اللي بعد كل صلاه انا بسبحها على ايديا اللي هي سبحان الله والحمد لله والله اكبر بعد كل صلاه، بالنسبه لفي تسابيح اخرى بستخدم منكم فيها الفتحه او خاتم التسابيح، تمام؟
تمام سامع سامع وفاهم اتفضل. نعم
اه بستخدم مثلا خاتم التسابيح او السبحه
المسبحه او اللي هي الخاتم الالكتروني ده.
تمام. ايه راي العلماء والشيخ في المساله دي اولا؟ ثاني حاجه المياتم.
ثاني حاجه ايه؟
المياتم. المياتم اقامه المياتم.
المآتم
دي فيها في ناس
واضح خلاص. هي استاذ عبد الرحمن السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام.
تفضل.
السؤال الثالث حضرتك كان في اخ
سؤال الايه؟
معانا في شركه وتوفى من اكثر من 10 سنين واخذ نصيبه.
السؤال الثالث. استاذ عبد الرحمن انت لسه دخل على الهواء حالا، هاتي ما عندك اتفضل.
اقول الثلاث اسئله من ثاني؟
انت انا ما سمعتش غير انت بتقول السؤال الثالث فقط. اتفضل.
طب حضرتك السؤال الاولاني.
نعم.
ما من هم ذوي الرحم؟
تمام.
واجب على الانسان ان يوصلهم.
تمام.
السؤال الثاني هل في عمر لازم للعقيقه ولا ممكن ننزل بالسن شويه كيفما يرى
الذبيحه؟ الذبيحه انت تسال عن الذبيحه ولا عن من يعق في من في حقه؟ يعني
الذبيحه من يعق في حقه. انا عايز اعق عن ابني مثلا.
تمام. عمر ابنك ولا عمر الذبيحه عندك؟ الله
زي الاضحيه ولا لا؟
الشروط شروط الذبيحه حاضر في العقيقه.
السؤال الثالث في اخ كان معانا في شركه وتوفى من اكثر من 10 سنوات
الله يرحمه
واخذ نصيبه الله يرحمه. بعد كده دلوقتي في اتضح ان كان له نصيب في عماره و يعني هنطلعه له برضه ان شاء الله ما فيش مشاكل. بس السؤال دلوقتي هنقيم العماره بسعر دلوقتي ولا بسعر ما توفى؟ وجزاكم الله الخير كله.
وياك. استاذ عطله السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل.
كنت عايز اسال فضيله الشيخ هل يجوز الدعاء عن اليهود والنصارى والشيوعيين باللعنه مثلا؟
حاضر. في امان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخي الكريم سؤال أمة الله مسألة الطفل سنة ونص. أنا حاسس إن البسين ده من ورائه شيء، إن هي قالت إن البسين أو حمام السباحة ما كانش فيه مية وكان فيه تقريبا طفل وقع فيه قبل كده وبعدين هيعملوه بالخشب، وهي بتتكلم انقطع الاتصال وعندها طفل عنده سنة ونص. فأرجوك يعني عاود الاتصال عشان أنا مش عارف السؤال فين بالظبط. تمام. أستاذ مجدي إمام كان يصلي، يسأل عن إمام الحكم عن إمام كان يصلي وهو ينتقل إلى الركوع بدلا أن يقول الله أكبر قال السلام عليكم ثم قال الله أكبر، حكم الصلاة شيخي الكريم؟
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أنا أقول الأستاذ مجدي بالطبع صلاة هذا الرجل صلاة الإمام صحيحة وصلاة المأمومين أيضا خلفه صحيحة، لأن هذه التسليمة التي وقعت في غير محلها وقعت على سبيل الخطأ والنسيان، والخطأ والنسيان مغفور للعبد لأن الله تعالى يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، والنبي يقول رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، والصواب لهذا الإمام أن يسجد سجدتي السهو بعد التسليم، إن فعل هذا فقد أحسن وإن لم يفعل فإن الصلاة صحيحة للإمام والمأمومين على حد سواء، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخت أمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت عندي أكثر من سؤال.
سريعا تفضلي.
أولا أنا كان عندي حمام كنت مربياه، المهم في يوم أنا طيرت الحمام ففي واحدة كنت أنا متعصبة الحقيقة حذفتها جامد ماتت، فهل يعني ده له دية أو في تكفير عن الذنب؟ تاني حاجة لو أنا بسافر بلد هو لبس النساء معظم النساء هناك النقاب، وأنا بلبس، أنا لسه خمار أصلا بلبس النقاب في البلد دي وبرجع ألبس الخمار، الوضع ده كده ينفع ولا ولو مفيش إمكانية أن أنا ألبس النقاب دلوقتي هنا يعني؟
طيب.
هل أنا كده عليا وز؟ ومع إذن حضرتك أذكار الصباح والمساء ساعات يعني الواحد يصحى متأخر يبقى الصبح طلع، نفس الحكاية في أذكار المساء ساعات الواحد يعني على المغرب أو لما الدنيا تليل ساعات أقولها، فهل كده تقبل ولا؟
حاضر
ماشي جزاك الله خيرا.
وفي غير وقتها. أمانة الله، السلام عليكم. قطع الاتصال. يبقى مسألة الصلاة، الصلاة صحيحة خلاف العلماء، والكل يقول قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا اختلاف العلماء رحمة، لكن لما يصل الأمر إلى يعني تضليل وتفسيق أو ما يحدث من البعض، نسأل الله العافية. نعم شيخي الكريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، يعني كما ذكرت منذ قليل أنه مما عمت به البلوى فتنة النساء وفتنة التبرج وفتنة الاختلاط، وأيضا أقول إن مما عمت به البلوى أيضا فتنة التناحر والتنابز والتشاحن والتلاسن والتفسيق والتبديع، وربما في بعض الأحيان التخوين والتكفير بين العامة والخاصة على حد سواء. هذه فتنة عمت بالأمة وألمت بها. نسأل الله عز وجل أن ينجينا من هذه الفتن ما ظهر منها وما بطن. والحقيقة نحن أمة أدب الاختلاف، ولكننا صار اختلافنا بغير أدب إلا من رحم الله عز وجل. وكان الأخ يقول في سؤالي بارك الله فيه أنه وكلهم أفاضل. أنا أقول الأفاضل لا يمكن أبدا أن يتلاسنوا ولا أن ينتقصوا غيرهم من مخالفيهم، حتى ولو كان المخالف لهم رأيه مرجوح. يعني حتى لو كان أنا رأي راجح وأنا رجل مؤدب بأدب الشرع ومؤدب بأدب الاختلاف، وأعرف لأهل العلم قدرهم ومنازلهم وأنهم قد يجتهدوا فيصيبوا وقد يجتهدوا فيخطئوا، فلا يمكن أبدا أن أقسو على المخالف لكونه أخطأ، لأنه مأجور على كل حال. ولا يمكن أبدا أن أتدخل فيما بين العبد وربه فأتهم فلانا المخالف لي الذي أراه مخطئا على حسب ظني بأنه خائن أو أنه عميل، فضلا عن التكفير، لأن الخيانة والعمالة شيء من أعمال القلوب لا يطلع عليها أحد.
نأخذ أمة الله ونواصل. أمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا أمة الله تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام.
نعم،
ممكن أشترك؟
أنت اشتركتي فعلا، تفضلي.
عايز أتكلم فضلت الشيخ.
نعم؟
ألو،
عايزة إيه؟
أتكلم فضلت الشيخ.
الشيخ سامعك، تفضلي.
ماشي. بصي يا الشيخ شعبان، في واحدة ماتت ماشي؟ فدفنوها في قبر رجالي، فبنت أخيها واحدة ماتت.
دفنت فين بقى؟
واحدة ماتت،
الله يرحمها ويحسن إليها،
فدفنوها في قبر رجالي، مع قبر مع الرجال يعني. فبنت أخيها صممت تطلعها وتدفنها في قبر حريم ثلاث يوم، هي عليها ذنب؟
تمام،
هي عليها ذنب يعني؟
خرجتها ولا لسه عايزة تخرجها؟
خرجتها ثلاث يوم ودفنتها مع الحريم، هي عليها ذنب؟
حاضر،
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته، مع النساء فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخي كريم، أدب الاختلاف لا 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 يوصل بالإنسان أنه يبقى لسبائك والشتائم. نعم،
يصل الأمر في الاختلاف حتى يعني مع المخالف الذي نراه مخطئا، لكن لا نراه ضالا ولا نراه مبتدعا ولا نراه خائنا ولا نراه عميلا ولا نراه كافرا من باب أولى، ولا نهدر دمه كما وقع في الآونة الأخيرة إنه فلان خائن وبالتالي صار كافرا ودمه مهدر، ومحاربة المرتد القريب أولى من محاربة المرتد البعيد. يعني بدل ما تقاتل اليهود اللي هم اغتصبوا الأرض ويعني استباحوا المال والعرض، لا، انت قاتل هذا الرجل اللي هو أخوه في الإسلام، اللي هو ربما ابن قريته وابن حيه وابن مسجده أيضا. كل هذا من البلاء الذي عمت به البلوى في هذه الفترة الأخيرة، وليس هذا بالطبع أدب المسلمين عامة ولا أدب أهل العلم خاصة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس المؤمن بطعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء. وكان الإمام الفضيل بن عياض عليه رحمة الله، على الأخ بس اسمعني في العبارة دي بالذات، هي مش عبارة، عبارة القاضي عياض: إذا رأيت الرجل يدعي الدفع عن الحق فيسب ويشتم ويلعن وينتقص، فاعلم أنه صاحب بدعة لا تسمع إليه ولا تتبعه، فإن الحق لا يحتاج منه إلى هذا. الحق لا يحتاج أن ننصره بالسب واللعن والشتم والتفسيق والتبديع والتضليل والتخوين، الحق لا يحتاج إلى هذا أبدا لنصرته. فإذا رأيت الرجل يتخلق بهذا الخلق، خلق السب واللعن والشتم، مدعيا أنه يدافع عن حق، اعلم أنه على بدعة وعلى ضلالة، فإياك وإياه. أسأل الله عز وجل أن يردنا إلى دينه ردا جميلا.
أمين.
أقول قولي هذا واستغفر الله وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخت أمة الله السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا استاذ احمد؟
الحمد لله رب العالمين. اهلا مرحبا تفضلي.
ربنا يخليك استاذ احمد. معلش استاذ احمد لو ممكن استاذن حضرتك اخذ رقم حضرتك ان ليك الاسئله اللي انا عايز اقولها وحضرتك بعدين ارن على حضرتك.
ده في الكنترول. خدي الرقم من الكنترول. حاضر.
تمام.
مع السلامه. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لبس البنات. اخونا مجدي وضع يده على جرح كبير. مسألة البنات والملابس الضيقة بل أحيانا يتعدى الأمر إلى بعض المنتقبات نقاب الموضة للأسف الشديد شيخ الكريم. ودلوقتي بقى في نقاب دورين ونقاب ثلاثة وحاجات بترتر وحاجات بتلمع وحاجات غريبة جدا بتكون ماشية في الشارع. نسأل الله الهداية لنا جميعا ونصيحة للأباء وأولياء الأمور.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد هي أولا التذكرة والنصيحة لنا جميعا
صحيح.
بصفة عامة وللأولياء بصفة خاصة. والأولياء هم الآباء أو الأعمام أو الإخوة أو الأزواج. كل هؤلاء كل ذلك كان عند ربه مسؤولا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته. وليس معنى هذا أن هذه المسؤولية في عنق الرجال فقط بل أيضا في عنق النساء. لأن الأم مسؤولة عن ابنتها كما أن الأب مسؤول أيضا عن ابنته. فإذا راعى أولياء الأمور من الآباء والأمهات والأزواج أحوال بناتهن وأبين ألا يخرجن لا إلى مدرسة ولا إلى جامعة ولا إلى سوق ولا إلى وظيفة إلا وهي محتشمة باللباس الشرعي، فإنه إن شاء الله عز وجل يكون هذا كله في موازين حسناتهم. وبهذا أيضا بهذا السلوك سلوك الحشمة والحجاب يحفظ أعراض بناتهن وأعراض نسائهن. فيا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم أولا وأهليكم
أولا نار. طبعا مش في الآية دي تفسيرية.
قوا أنفسكم واخد بال حضرتك. يعني الوقاية من النار للنفس بأداء ما يجب عليها من رعاية بناتنا ورعاية نسائنا وحسن الوقوف على أحوالهن ومنعهن من السفور والتبرج والفتنة وغير ذلك. فهذا أولا أداء لحق الله عز وجل ووقاية للإنسان ورفع للحرج والمسؤولية عنه أمام الله سبحانه وتعالى. ويعود أيضا بالنفع على هؤلاء البنات وهؤلاء النسوة. فلا شك أننا جميعا مسؤولون والمجتمع أيضا له مسؤولية في هذا الباب. وسائل الإعلام اللي هي تدعو إلى التبرج والسفور أيضا مسؤولة أمام الله ثم أمام المجتمع عن هذه الفتنة. وكذلك الجامعة وكذلك المسجد وكذلك الشيخ في المسجد وكذلك التعليم وكذلك الثقافة وكذلك المجتمع بالكامل كله. كنتم خير أمة أخرجت للناس. كنتم جميعا خير أمة أخرجت للناس. من صفات هذه الأمة وخيريتها تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فنسأل الله عز وجل أن يحفظ أعراضنا وأن يولي علينا خيارنا لا يولي علينا شرارنا. أمين. إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى أمين. الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. لعله الاتصال الأخير. أستاذ انقطع الاتصال. شكرا عن اتصالك يا أستاذ إبراهيم. نعم شيخي الكريم. سؤال من أسئلة صفحة البرنامج. ما حكم من فاتته صلاة الفجر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد
عليه الصلاة.
والله قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. فإن فاتته صلاة من الصلوات سواء كان الفجر أو غيره بسبب نوم أو تعب أو إرهاق أو نسيان أو غفلة فإن كفارة هذه الغفلة وهذا النسيان أن يؤدي الصلاة فور ذكرها أو فور الاستيقاظ من نومه لا كفارة لها إلا ذلك. ويكون فعل حسنا لو أنه استغفر الله عز وجل وتاب إليه وأكثر من الذكر والتسبيح والاستغفار رجاء أن يكفر الله عز وجل ما ألم به إن كان فيه شيء من التقصير. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أخونا الأستاذ طلعت يقوم بأذكار دبر كل صلاة على يعني يؤديها على أصابعه، لكن أذكار المطلقة ربما على المسبحة أو على اللي هو الخاتم الإلكتروني، فما حكم ذلك شيخ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد
عليه الصلاة والسلام.
هو الأصل في التسبيح والذكر أن يعقد الإنسان التسابيح المقيدة بعدد معين كما ورد في الشرع على أنامله يعني على أطراف أصابعه، وأن يعقدها على يمينه أكثر من شماله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمم في كل شيء كما ورد الحديث بذلك عن أمنا عائشة رضي الله عنها. أما استعمال المسبحة أو استعمال الخاتم الألكتروني الرقمي فإنه يجوز إذا كان الإنسان لا يحسن أن يعد المطلوب عده شرعا، فإن هذه الآلة في هذه الوسيلة تعينه على العد. وقد سمعت كلمة من شيخنا الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله في درسه في الحرم يقول، وهو يتحدث عن السبحة ويقول طبعا الأفضل والسنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يعقد الإنسان التسبيح على أنامله يعني على أطراف أصابعه إن كان يحسن العد، لكن إذا لم يكن يحسن العد واستعان بالسبحة لتنشغل السبحة بالعد وينشغل هو بالذكر والاستغفار فإنه في هذه الحالة لا بأس عليه، إلا أن يخشى على نفسه الرياء، كأن تكون السبحة في يده كما هي عادة بعض الناس إن السبحة في إيده دي زي المذلية بالضبط، وإنه يحرك السبحة كده وكأنه يسبح
يتكلم بلسانه ويحرك أصابعه
كأنه يعني يسبح، فإن خشي على نفسه الرياء من استعمال السبحة ظاهرا أمام الناس فلا يستعملها لأنه يخشى على نفسه الرياء، وبالتالي يسد هذا المنفذ من منافذ الفساد لأن الله تعالى لا يحب الفساد. أما إذا كان لا يخشى على نفسه الرياء وفي نفس الوقت هو بيتلخبط في العدد ففي هذه الحالة يجوز أن يستخدم السبحة أو غيرها، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أخونا الفاضل أستاذ طلعت يسأل عن حكم المآتم وما يحدث فيها. شيخ الكريم
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، شك انه ما يحدث في النصبات التي يسميها الناس مآتم اللي هو يفرش صوان طويل كبير وسرادقات،
النصبات وليست من النصب يعني
النصب ما ينصب من سرادق لتلقي العزاء، كل هذا ما ينفق عليه آلاف الجنيهات، كل هذا لا شك أولا ليس من السنة في شيء، بل هو من المحدثات والبدع. فما عرفنا أن أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أقاموا سرادقا لتلقي العزاء لما مات الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام سرادقا للعزاء يتلقاه لما ماتت خديجة في حياته عليه صلوات الله وسلامه، وبالتالي هذه السرادقات ليست من الإسلام في شيء وليست من السنة في شيء، إنما هي من المحدثات والبدع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إنما سنة العزاء في حد ذاتها سنة يمكن أن يؤديها الإنسان لأولياء الميت في بيتهم ويعزي وينصرف حتى لا يضطرهم إن هم يفرشوا ويجيبوا الكراسي ويعملوا الجلسة والقعدة والكلام ده كله، أو يتلقاهم في المسجد أو يتلقاهم في جهة عملهم أو في الطريق العام ليؤدي سنة العزاء في الأيام الثلاثة الأولى، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أختنا الفاضلة تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أود أن أسأل فضيلة الشيخ بارك الله فيه، هل المرأة يجب عليها الأضحية وهل تجب كذلك على الفتاة العازبة اللي هي الفتاة العذراء يعني، وجزاكم الله خيرا.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أولا الأضحية ليست واجبة، إنما الأضحية سنة مؤكدة على القادر عند جمهور الفقهاء خلافا لأبي حنيفة وابن حزم اللذين ذهب إلى أنها واجبة، لكن الصحيح من أقوالهم أنها ليست واجبة إنما هي سنة مؤكدة في حق القادرين من الرجال. ولذلك كان المعهود من هدي الصحابة رضي الله عنهم كما ورد أظن في حديث أبي أيوب، كان الرجل يضحي بالشاة عن نفسه وعن أهل بيته في على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فإذا كان عائل البيت موجودا يمكن أن يضحي بالشاة الواحدة عنه وعن أهل بيته، إذا لم يكن الرجل موجودا لوفاة أو غيرها يمكن لولية أمر البيت اللي هي الأم والمسؤولة
النبي
يعني. قال على المرأة والمرأة في بيت زوجها راعية، فإذا وجد الراعي الأول ضحى عن نفسه وعن الآخرين، وإذا لم يوجد ضحت المرأة عن نفسها وعن غيرها إذا كان قادرين، أما إذا عجزوا عن ذلك فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والله أعلم.
لو لها ذمة مالية مستقلة وعندها مال يجوز لها هذا، لكن لا يجب عليها.
لا يجب عليها في هذه الحالة. لا يجب على الرجال ولا عليها.
جزاكم الله خير.
هي سنة مؤكدة على القادر فقط.
من هم ذوي الأرحام الذين يصلهم المسلم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، الأخ صاحب هذه الأسئلة الثلاثة ما شاء الله يعني يحسن أن يسأل، وما شاء الله حريص جدا بارك الله فيه. ذوي الأرحام الذين يؤمر المسلم بوصلهم فيهم خلاف بين أهل العلم، لكنه خلاف يسير. فالأكثرون على أنهم أقارب الدرجة الأولى، وهناك من أهل العلم من يقول هم أقارب الدرجة الأولى وفروعهم، يعني أقارب الدرجة الأولى والدرجة الثانية. أقارب الدرجة الأولى اللي هي الأب والأم والأخ والأخت والابن والبنت والعم والعمة والخال والخالة. وإذا ضممنا على قول بعض أهل العلم فروعهم بمعنى أقارب الدرجة الثانية، يبقى ابن الأخ وابن العم وابن الخال وابن الخالة وابن العمة، هؤلاء أيضا من الأرحام الذين يجب على الإنسان وصلهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. شروط الذبيحة في العقيقة.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، هي الشروط وردت في الأضحية، لكن هناك بعض أهل العلم من قاس العقيقة على الأضحية، ومن ضمن الشروط التي وردت في الأضاحي وقاسوا عليها العقائق عند بعض أهل العلم أن تبلغ السن المعتبرة، فإن كانت من الماعز تبلغ سنة كحد أدنى، إن كانت من الضأن يعني خروف تبلغ 6 أشهر فصاعدا، إن كانت من البقر فسنتين فصاعدا البقر أو الجاموس، وإن كانت من الإبل ف4 سنوات فصاعدا. هذا عندما قاس بعض العلماء العقيقة على الأضحية، لكن أهل الظاهر كابن حزم وداود وغيرهم يقول، والإمام الشوكاني أيضا ذهب إلى هذا أو رجحه عليه رحمة الله، إنه الشرط ورد في الأضحية ولم يرد في العقيقة، فكل ما يصلح أن يكون ذبيحة وفيرة لحم غالية ثمن تصلح أن تكون عقيقة. ولذلك ساق حديث أبي ذر أظن رضي الله عنه الذي ورد في صحيح مسلم، أي الرقاب أفضل يا رسول الله؟ قال أغلاها أنفسها عند أهلها وأغلاها ثمنا. عشان كده بعض العلماء يقول إذا كانت الذبيحة وفيرة اللحم غالية الثمن خلاص لا يشترط منها السن، سواء كان في العقيقة أو في الأضحية، لأن العبرة بالسن أن تكون وفيرة.
ده التوسع في المسألة.
نعم، ده هذا التوسع والتيسير بينه وبينك يعني على الناس.
هو مش بيني وبين حضرتك. الناس كلها سمعنا ده.
طيب. يعني التوسع والتيسير وفي الحقيقة أنا أميل إلى هذا القول جدا.
نعم،
إنه العبرة بالسن وفرة اللحم، وبالتالي تجد إن شاء الله إن كانت وفيرة اللحم سواء في العقيقة أو في الأضحية حتى ولو لم تبلغ السن، والله أعلم.
الله يرحم الجميع. هذا الزميل الذي توفي منذ 10 سنوات للأستاذ عبد الرحمن يسأل عن إنه أخذ نصيبه لكن في عمارة، هل إن هذا النصيب في هذه العمارة يكون بسعر ال10 سنوات الماضية أم بسعر اليوم؟ شايفي كريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، أقول بارك الله في الأخ السائل، أنت رجل فاضل ذو خلق وما شاء الله حريص على أن تسأل في الحلال والحرام، متى اكتشفتم نصيب الرجل حاسبوه على نفس سعر اليوم؟ لو اكتشفتوا النصيب ده السنة اللي فاتت حاسبوه على سعر السنة اللي فاتت، لو اكتشفتوا النصيب ده من 3-4 سنوات حاسبوه على السعر من 3-4 سنوات تقديرا، لو اكتشفتوا النصيب في هذا العام حاسبوه على سعر هذا اليوم هذا العام. لأن الرجل نمى، الرجل بتاع الثلاثة أصحاب الغار نمى أجرة الأجير،
يعني كان نصف يوم
يعني أجرة يوم ولا نصف يوم نماه له حتى صار واد من الإبل أو من الغنم أو من غيره، وقال له كل هذا لك نميته. فإن كان بسعر اليوم اكتشفتوه النهاردة يبقى بسعر النهاردة، بارك الله فيكم وتقبل الله منا ومنكم.
أخونا عطا الله، هل يجوز الدعاء على اليهود والنصارى والشيوعيين باللعن؟ هذا هو سؤاله.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، كان النبي صلى الله عليه وسلم في أول أمره يلعن رعلا ويلعن ذكوان اللي هي القبائل العاتية المتمردة شديدة البغض لرسول الله صلى الله عليه وسلم والعداء له. فلما نزل قوله تعالى من سورة آل عمران ليس لك من الأمر شيء، انتهى النبي عن تعيين اللعن لهؤلاء وصار يدعو الدعاء العام، اللهم أهلك الظالمين بالظالمين، اللهم عليك بكذا عليك بكذا. ولذلك أجاز أهل العلم الدعاء على المحاربين من غير المسلمين بكل ما يمكن من الأدعية
على المحارب.
على المحارب نعم،
وليس على المسالمين.
وليس على المسالم،
يعني ما يكونش جارك ساكن جنبك وتقعد تدعي عليه.
لا ما ينفعش.
صحيح،
ما تقولش ربنا يهلكك وربنا يحطك في النار وجهنم وربنا
بل
لا ما ينفعش.
بل له أو عليه حقوق.
لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. والبر ما يدعو عليه، إنما يدعو على المحاربين من غير المسلمين، هذا بلا خلاف بين أهل العلم دون تعيين لعن لواحد بنفسه، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أختنا الفاضلة كان عندها حمام بتربيه وهي بالطيار، ودفعت إحدى هذه الحمامات أو الحمام فماتت، فهل هناك دية أو كفارة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. ما دمت لم تتعمدي ذلك فليس عليك شيء، لكن إن وقع في نفسك حرج إن الدفعة كانت إلى حد ما فيها قوة غير الدفعات السابقة، ففي هذه الحالة نقول استغفر الله عز وجل وتصدقي ببعض ما يعني تستطيعين أن تتصدقي به، فلعل الله عز وجل أن يثقل موازين حسناتك، لكن ليس هناك دية ولا غيره، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. هي ترتدي في قريتها أو بلدها النقاب، لأن ده تقريبا عرفهم هناك، لكن في مكانها الذي أو يعني تسكن فيه هي مختمرة، فما الحكم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. غفر الله لنا ولأختنا السائلة، بارك الله فيك، أنت تذوقت حلاوة النقاب ويعني تمرست عليه مرات في زياراتك للبلد كما تقولين، فيعني عممي الأمر بقى، يعني خلي هذا خلقك وسلوكك مع الله تبارك وتعالى. فالنقاب يكون صعبا على من لم يسبق لها أن ترتديه، وتاخد فترة طويلة حتى تعتاد عليه، ويعني إنما أنت ولله الحمد تمرست عليه وتعودت عليه في فترات زياراتك للبلد، فأرجو أن يكون هذا هو لباسك وزيك سواء كنت في البلد أو كنت هنا، لأنه واضح من السؤال واضح من صوت الأخت أنها شابة، وأهل العلم جميعا يؤكدون استحباب النقاب غاية التأكيد في حق الشابات حتى ولو كنا غير جميلات، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أذكار الصباح والمساء أحيانا الوقت يخرج من الأخت، فهل تقولها في غير وقتها شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. نعم يشرع للمسلم أن يقضي ما فاته من بعض هذه النوافل سواء كانت صلوات أو كانت أذكار، فلو راحت عليه نومة كما يقولون أو غفل عنها أو نسي ثم تذكرها بعد حين، فلا بأس أن يقول أذكار الصباح وأذكار المساء ولو بعدها بفترة، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. هذه المرأة التي دفنت رحمة الله عليها في مقابر الرجال، ابنة أخيها أخرجتها من مقابر الرجال ودفنتها في مقابر النساء، فهل هذا صحيح؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. حسنا فعلت هذه الأخت بارك الله فيها، إن هي خرجتها من مقبرة الرجال ودفنتها في مقبرة النساء، فشيء حسن ما فعلته، لأنه يخشى أن يدخل في مقبرة الرجال من ليس من محارمها من الرجال، وبالتالي الأأمن والأضمن الذي تطمئن إليه النفس أن يجعلوها في مقبرة النساء. والأخت بارك الله فيها فعلت هذا ولله الحمد والمنة، فهي ليس عليها ذنب كما كانت تسأل السائلة، إنما إن شاء الله عز وجل هي قد أحسنت ولها الأجر والثواب على هذا عند الله عز وجل، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. هل مشروع المقهى فيه إثم أو حرام؟ وشكرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. مشروع المقهى فيه محرمات، ففيه الشيشة وفيه بعض المشروبات الأخرى وفيه بعض الألعاب التي يلعبونها كالضمنة والطاولة، وبعضهم يلعب هذه الألعاب على مشاريب كما يسمونها، أو على يعني عوض على أشياء يعني، وهذه طبعا ليست من الحلال في شيء، هذه من المحرمات،
مال مختلط يعني.
وبالتالي احنا نتقي هذا المال قدر ما نستطيع، أن نتقي هذا المشروع قدر ما نستطيع، ولكن طب ما المانع أن يجعلها مقهى إن جاز التعبير مقهى شرعي، يعني مقهى فيه المباحات فقط، فيه الشاي والقهوة والمشاريب الساخنة والمشاريب الباردة، من غير لا شيشة ولا ضمنة ولا كوتشينة ولا شيء من هذا القبيل، يحط مثلا شاشة فيها قناة شقيقة من القنوات الدينية، أو حتى قناة فيها يعني قنوات الأطفال، ما المانع أنه الأخ السائل أو الأخت السائلة يفكر في مثل هذه الصورة، ونستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. يكون بهذا سن في الإسلام بالفعل سنة حسنة له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم كريم. القيامة، وبالتالي يطهر ما له، ونسأل الله لنا وله القبول، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. شكرا وجزاك الله خيرا،
بارك الله فيكم يا أستاذ أحمد،
نفعنا الله بعلمكم ومتعكم الله بالصحة والعافية. هذا وبالله التوفيق، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وما فاسألوا أهل الذكر